الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا. وشرعنا في اللقاءات السابقة ونحن نقرأ في كتاب التمهيد، شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، قابلنا بعض الأمور المهمة التي أملينا عليكم، وكان منها الكي وإتاني الكي والعدوى والطيرة، ولكن مبحث الطيرة ما أمليناها عليكم، سنمليه حتى نفرغ منه، وبعد ذلك نواصل القراءة في الكتاب إن شاء الله. عنوان في وسط السطر: الطيرة. بكسر الطاء وفتح الياء الطيرة، هي التشاؤم بالشيء، هي التشاؤم بالشيء. قال النووي: وكانوا يتطيرون وكانوا أي العرب يتطيرون بالسوانح والبوارح، يتطيرون بالسوانح والبوارح. والبوارح، يتطيرون بالسوانح والبوارح، فينفرون الظباء، فينفرون الظباء والطيور. ده كله كلام النووي. فإذا أخذت ذات اليمين تبركوا بها، فإذا أخذت ذات اليمين تبركوا بها ومضوا في سفرهم. وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وتشاءموا بها، رجعوا عن سفرهم وتشاءموا بها، فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم، فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم. أي نعم، إذا أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا بها، فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم. انتهى كلام النووي أول السطر. السانح، السانح هو الطائر إذا طار يمينا إذا نفر. السانح، إيه معنى السوانح والبوارح؟ السانح هو الطائر إذا طار يمينا إذا نفر. نفر يعني الطير في عشه، أو الظباء اللي هو الغزالة في جحره. فكان العربي لما يجي يخرج، كان ده شيء عجيب، هو مثلا خارج الصبحية رايح مشوار معين، كان هناك أماكن معروفة فيها الطيور وفيها الظباء، فكان من عادتهم القبيحة قبل أن يخرج يذهب إلى أقرب مكان فيه غزال في جحره أو فيه طائر في عشه، فيقترب من الطائر فينفره، إما يهز الشجرة وإما يقذفه بحجر، فإذا قذفه أو هز الشجرة الطائر بيطير، يبدأ يبص هل طار ذات اليمين أم طار ذات الشمال. فإذا طار ذات اليمين يسمى سانح، يقول لك النهاردة كويس ويبدأ يمشي، وإذا طار ذات الشمال يرجع في البيت. يعني كان عندنا رجل في القرية، كان ده في السبعينيات كده، كان إذا خرج من بيته وركب دابته وذهب ليقضي شؤونه، فإذا قابلته امرأة في الطريق على رأسها إناء مكفى يرجع البيت، ما كملش عمره. أي إناء بقى، معها حلة، معها قلة، معها زلعة، أي شيء، طالما مكفوءة يعني فارغة، يتشائم ولا يذهب. طبعا هذا كله عيادا بالله من الشرك بالله. فكذلك العرب كانوا يتشائمون بالسوانح والبوارح، واخد بالك؟ وهذا الذي أشار إليه بالسلام في حديث المرأة الكرازية، قالت أكن الطيور في أمكنتها أو في أعشاشها، يعني إياك أن تنفر طيرا وتبدأ تتحرك بناء على اتجاه طيراني، ده مخالف، وده اللي هنتكلم عنه إن شاء الله. طيب اكتب عندك، خلاص عرفنا السنح والبارح يا أخوانا. البارح هو الطائر إذا طار يسارا إذا نفر، هذا البارح. أما الفأل، أما الفأل، 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 ألف لام فاء، ألف مهموزة لام، الفأل، فهو الكلمة الحسنة تصدر من الرجل بدون قصد. فيسمعها آخر فيتفاءل به. يبقى الكلمة صدرت من الرجل بدون إيه؟ بدون قصد. زي بالضبط المثال المشهور في قصة صلح الحديبية، لما الأمور تأزمت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي مكة، وجه عروة بن مسعود الثقفي وبديل بن ورقاء وغيرهم كثير، فجاء سهيل بن عمرو، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال قد سهل لكم من أمركم. يبقى أمر بيأتي بدون قصد أو كلمة بدون قصد، ودي يا إخوانا شيء في الجبلة. يعني ممكن الإنسان مثلا يمشي في الطريق وهو ماشي يسمع بعض الكلمات من الغير يستريح له فقط، ولكن إذا سمع كلمة غير طيبة فأوقفته أو ردته دخلنا في الطيرة. يبقى الفأل الكلمة الطيبة يسمعها الرجل بدون قصد وبدون ترتيب. طيب أول السطر حكم الطيرة. أين؟ أولا الأحاديث التي تنفي الطيرة، روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل، لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا وما الفأل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. الكلمة الصالحة يسمعها أهل. أول السطر. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث في المرأة والدابة والدار وفي رواية عند مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي وفي رواية عند مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال معاوية ومنا رجال يتطيرون ومنا رجال يتطيرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيء يجدونه في صدورهم ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم فلا يصدنكم يعني معاوية بن الحكم السلمي في قصة طويلة قال النبي صلى الله عليه وسلم طب ومنا رجال يتطيرون اللي هو بيتشاء بالسوانح وبالبوارح طب حكمهم ايه شوف بقى قمة الانصاف قال صلى الله عليه وسلم ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم ايه معناه يبقى انا ماشي مثلا يعني تشاءمت خارج الصبحيه من البيت لسه بفتح باب بيت وبخرج سمعت صراخ حادث واحد مات فتشاءمت من اليوم وده كثير بيحصل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من معاويه هذا الكلام قال له لا ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم معناه ايه كما سأملي عليك كلام ابن القيم ان هذا الذي جعل الرجل يتطاير او يتشائم شيء في النفس وليس في الشيء الذي رآه او الذي سمعه يعني ايه ملوش تأثير ملوش تأثير مطلقا ومن اجل هذا الله يبارك فيكم نرجو العناية الفائقة منا جميعا بدراسة علوم التوحيد لازم لأن الحاجات دي ممكن تقع أنت فيها وأنت مثلا على علم وممكن تقع فيها وتبدأ تؤثر فيك لا يبقى لازم نفهم الحقيقة كويس إيه اللي حصل أنا خارج من البيت وسمعت صراخ وواحد مات وحادثة والكلام ده كله طيب شيء اتحرك في صدري في نفسي لا شيء ولكن كون أن هذا الشيء الذي تحرك في صدرك يؤثر فيك هنا الغلط هنا الغلط اكتب عندك قال ابن القيم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأذيه وتشاؤمه أن تأذيه وتشاؤمه إنما هو في نفسه وعقيدته إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به وشكل المتطير حاضر ده كلام ابن القيم تعليقا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية ابن الحكم السلمي لما قال إيه ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم. قال ابن القيم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأذيه وتشاؤمه إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراقه فوهمه وخوفه وإشراقه هو الذي يطيره، هو الذي يطيره لا ما رآه وسمعه. فوهمه وخوفه وإشراقه هو الذي يطيره لا ما رآه وما سمعه. يعني يكون الطير مش الناحية دي أو مش الناحية دي، سمع حادث، سمع حريق، وجد شيء ده ملوش علاقة خالص. طب أمال الطيرة والتشاؤم ده جه من الشخص نفسه، يبقى وهمه وخوفه وإشراقه هو الذي يطيره أهو لا ما رآه وسمعه. فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبين لهم فساد الطيرة. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبين لهم فساد الطيرة، ما فيش طيرة من أصل، لكل الأمر ده شيء يجدونه في أنفسهم. دي يا أخواننا كم حديث دلوقتي، حديث تنفي الإيه؟ تنفي الطيرة وهي الإيه؟ وهي التشاؤم. واضحة؟ اكتب عندك أصل حاجة شيء سيأتي كل حاجة إن شاء الله. اكتب عندك أول عنوان في جانبي، الأحاديث التي وردت في إثبات الطيرة والشؤم. أول السطر، روى البخاري من حديث ابن عمر. احنا قلنا ايه معنى الطيرة يا اخوانا؟ اللي هي الايه؟ التشاؤم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا طير، لا عدوى ولا طيرة. مظبوط؟ طب الحديث ده روى البخاري من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والدابة. وفي رواية عند مسلم من حديث سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من رواية سهل بن سعد قال صلى الله عليه وسلم إن يكن من الشؤم شيء حق، إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار، ففي الفرس والمرأة والدار. وفي رواية عند مسلم من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم إن كان من الشؤم شيء ففي الربع، ففي الربع والخادم والفرس، ففي الربع والخادم والفرس. افتح قوس الربع اللي هي الأرض، ففي الربع أرض، الأرض عنوان جانبي كده. موقف عائشة من أحاديث إثبات الشؤم. من حديث إثبات الشؤم روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي حسان الأعرج أن رجلين من بني عامر دخلا على عائشة رضي الله عنها أسأل سؤال كده، إيه معنى دخل يا أخوانا؟ استأذن أن يكلماها من وراء حجاب، ومن فهم غير ذلك ولم يكن الذي استأذن ودخل من المحارم فهو أضل من حمار أهله. دي ثوابت ما تنسهاش. فقال الرجلان: إن أبا هريرة يحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار، فغضبت وقالت: والذي أنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. متخيلين يا اخواننا الرب عامل ازاي؟ اقسمت ان النبي ما قالها قط. انما قال كان اهل الجاهلية يقولون: إن الطير في المرأة والدار والدابة. إنما الطير في المرأة والدار والدابة. ثم قرأت قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ثم قرأت قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. يبقى هنا اعتراض ولا مش اعتراض يا أخوانا؟ بتعترض. وأيدت اعتراضها بالقسم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك. أول السطر: وقد روى حديث الشؤم في ثلاث، وقد روى حديث الشؤم في ثلاث غير أبي هريرة ابن عمر وسهل بن سعد وجابر بن عبد الله. قال ابن الجوزي: الخبر رواه جماعة من الثقات فلا يعتمد على ردها. الخبر رواه جماعة من الثقات فلا يعتمد على ردها، فلا يعتمد على ردها. انتبهوا الحاجات دي كويس اخوانا، ومد في منتهى الأهمية. فلا يعتمد على ردها، يعني مش معنى ان عائشة رضي الله ردت مثل هذه خلاص نردها، لا، لأنها رضي الله عنها وإن كانت ما كانت من العلم، وطبعا زوجة نبينا في الدنيا والآخرة وفي الجنة، ولكن بشر يعتريها ما يعتري البشر من النسيان. يبقى ابن الجوزي يقول الخبر رواه جماعة من الثقات فلا يعتمد على ردها. أول السطر قال ابن حجر ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة، ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة، مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك. نعم. يعني لا معنى لإنكار عائشة على أبي هريرة أنه ذكر الحديث، يعني إنكارها ليس له وزن ولا قيمة، هذه كلمة لا معنى. وضحت؟ مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك. قال ابن القيم رحمه الله والمقصود أن عائشة رضي الله عنها ردت هذا الحديث وأنكرته وخطأت قائله. والمقصود أن عائشة رضي الله عنها، ده كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وخطأت قائله ولكن قول عائشة هذا مرجوح، ولكن قول عائشة هذا مرجوح، ولها رضي الله عنها اجتهاد، ولها رضي الله عنها اجتهاد في رد بعض الأحاديث الصحيحة، وهي رضي الله عنها لما ظنت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة التي هي من الشرك، ولكنها لما ظنت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة التي هي من الشرك لم يسعها غير تكذيبه ورده، لم يسعها غير تكذيبه ورده. ولكن ده كله كلام ابن القيم يا اخوانا، عارفين زي ايه بالضبط؟ فاكرين حديث، وده سيأتينا بإذن الله بالتفصيل، حديث أبي ذر الغفاري عند مسلم، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، اللي هي السطر، السطرة، فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنما يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. فقال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم وما بال الكلب الأسود من الأبيض من الأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان. الحديث ده بلغ عائشة رضي الله عنها فقالت بئس ما شبهتمونا بالحمير وأنكرته. واخد بالك الكلام ده ثابت، وكل شراح الأحاديث جابوا كلام عائشة، واخد بالك. هنا بقى تيجي الخيانة العلمية من مين؟ من يقف على كلام عائشة فقط ولا يكمل ما قالته وثبت عنها ولكن في غير الصحيحين. فقد روى الحديث الإمام أحمد رضي الله عنه بسند صحيح عن عائشة أنها قالت: يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. يبقى لما واحد يأتي بهذا الكلام ويترك هذا الكلام، ده خائن، خائن خيانة علمية. يبقى بناء على ذلك دايما تجده مسلك المبتدعة. وكان أكتر واحد سلك المسلك ده محمد الغزالي السق، وبالذات مع عائشة في مثل هذا الحديث، وفي حديث سماع مشركي مكة النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطبهم وقال يا أبا جهل بن هشام إلى آخره، وحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أنكروا تبعا لعائشة. طب ما تتبع كلام عائشة، طب تتبع كلام العلماء. وعلشان كده إخواننا، ودايما القضية دي بتثار في رمضان، الذين ينكرون على من يصلي أكثر من 13 ركعة في ليل رمضان، أربع على نفسك واتق الله ربك. حجتك فين؟ في كلام عائشة، أقصى ما عندك. ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 أو 13، ده أقصى ما عندك. بشيء من يعني ايه السهوله واليسر، هل عائشه رضي الله عنها اطلعت على كل احوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 9 نسوة، فكان ياتي لعائشه كل 7 ليالي ليلته، ليلتها وليله سوده بنت زمعه. طب في 7 ليالي فين دولت؟ ما فيش خبر عنهم ليه؟ وعندنا النص صحيح صريح، صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في الجامع الصغير، قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. الشاهد من هذا أيضا زي بالضبط إيه حديث مسلم وله رواية عند أبي داود. أنا بقول الكلام ده يا إخوانا ويعني وأنشدكم بالله، أرجو أن تفرق بين محبتك لشيخ وبين اتباعك لكل أقواله. فرق حتى لا تتلبس ببدعة التعصب المذهبي وأنت لا تشعر. وده خطأ منك. ومثلا يعني لما نسمع أن الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه تكلم في حديث الصورة، هل معنى كده أن احنا نبغض ابن خزيمة؟ لا. من أبغض ابن خزيمة من أهل البدع؟ ده إمام الأئمة ومن كبار أهل العلم، ولكن في مسألة معينة جنبه الصواب. يبقى محبتي له لا تلزمني أن آخذ بكل أقواله. عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما من العشر قط، أي العشر من ذي الحج. أهو تقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما من العشر قط. رواية أبي داود تقول: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر قط. شوف الإمام النووي يقول، وقول عائشة هذا يجب أن يؤول وليس على ظاهره، بل أن صيام هذه الأيام مستحب استحبابا شديدا سيما يوم عرفة. واضح يا اخوانا الأمور دي؟ ودايما يا رجالة نصيحة من أخيكم، بتكلم لكم كما تعلمت ووقعت في الواقع. إن شاء الله طول ما انت بتجاهد قلبك في الإخلاص وطلب الحق ستوفق وتسدد. إخلاص وطلب الحق. ومش عيب أبدا إن أنا أخالف الإمام النووي، أنا ما خالفتوش من قبل هواي، ده إمام نظيرا له هو الذي خالفه وأتى بأدلة على عدم صحة كلام الإمام النووي. يبقى هنا عائشة رضي الله عنها قالت لا، ده حتى في رواية هنا أنا ما مرضتش أملها لك، لما الرجلان من بني عامر دخل على عائشة وقال إن أبا هريرة يقول كذا وكذا، الرواية بتقول فغضبت وطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض. واخد بالك يعني ايه؟ العلماء بيقولوا كناية عن شدة الغضب. ثم قالت والله والذي أنزل الفرقان على محمد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ازاي ده قال؟ واخد بالك؟ نكمل كلام الإمام النووي ابن القيم، وصلنا لحد فين؟ تفضل يا شيخ. أصل النهي يوسف عن صيام يوم السبت قبل ما تتكلم فيه يبحث في الحديث. صححه العلامة الألباني. طيب ما هو غير الألباني ونظير الألباني بل أكثر منه علما في هذا الباب ضعف الحديث. يبقى الأمر بسيط، وده اللي أنا دايما بدندن حوله يا أخوانا. تتسع صدورنا للمسائل الخلافية التي وسع السلف الخلاف فيه. انت تاخد بيه، انا مسكتك ما خد به، ولكن تنكر علي ليس لك ذلك. ان انكرت واقصى شيء سمح به العلماء المدارسة العلمية. ببدأ أتكلم أنا وأخويا السيد، لا يا شيخ سيد كده الحديث ضعيف، لا الحديث حسن، لا الاستدلال فيه غير واضح، لا الاستدلال واضح، بس أكثر كده فيش. وأخوة متحبين. أما أكون بقى أنكر وأبدع، لا يا أخوان هذه ليست لك. يعني الذي أعلمه وقرأته عن الشيخ الألباني على حد علم أنه ما وصف من صلى أكثر من 13 بأنه مبتدع، ما وصف. أقصى ما قال إيه؟ خلاف الهدي. ماشي، وجهة نظر. أما الشيخ الألباني رحمة الله عليه قام وتكلم بكلام شديد في تحريم لبس الذهب المحلق، وخالف الأئمة الأربعة في ذلك، وما ذهب إلى قوله إلا ابن حزم. لا يا أخوان، رجائي أنت سلكت مسلك حضر شيخ، سلكت مسلك طلب العلم. وعشان كده أنا بفكر إن شاء الله بعد مشاورتكم نعيد تاني قراءة شرح كتاب حلية طالب العلم، مهم جدا. وكتاب تأليف الشيخ بكر أبو زيد وشرحه شيخه المبارك العلامة العثيمين، قرأته أنا في هذه المنطقة بس تقريبا من سنتين ثلاثة، مهم جدا. يبقى مفترض أنا بطلب علم، وبدأنا بقى نجيب بعض المسائل الخلافية والأحداث المتعارضة، وبدأنا نغوص في أغوار الأدلة، لازم يكون عندي أصول التربية ابتداء. ما ينفعش أبدا يا أخوانا اللي بنسمعه وبنراه خطأ كبير جدا. يبقى رضي الله عنها لما أنكرت الحديث أنكرته. ليه؟ لأنها ظنت أن هذا الحديث الذي فيه نهي عن الطيرة التي هي عبارة عن التي فيها حديث فيها إثبات الطيرة وهي من الشرك، لا، إزاي النص الشرعي يقول بإثبات الشرك؟ الكلام ده مرفوض. طب عايزين نشوف بقى هل الظن ده صحيح أم غير صحيح؟ وإلا لو ساغ لكل أحد أن يرد حديثا للخطأ في فهمه ما ثبت لنا حديث. كل واحد يقول لك قال الحديث ده والله كده، انا فاهم الحديث ده غلط. امال هم الصبيه الاعمار المبتدعه في عصرنا الحاضر تجرؤوا على الامام البخاري ليه؟ قال لك والله الحديث ده ما ينفعش من وجه عدم النفع، يقول لك عقلي مش مستسيغ، خلاص بقى افتح. يبقى حتى لما يجي حديث يقول لك مثلا ايه الله في السماء مستوى على العرش، يقول لك لا انا لا استسيغ هذا الحديث، خلاص يبقى لن يبقى لنا من الشرع شيء. عاوز تقول حاجه اخر فضل؟ طب اكتب عندك اخر كم كلام ابن القيم. وصلنا لحد فين؟ ولكن الذين رووه ممن لا يمكن رد روايتهم ولم ينفرد بهذا الحديث أبو هريرة وحده، ولو انفرد به فهو حافظ الأمة على الإطلاق. يعني ابن القيم بيقول ايه؟ ابو هريرة ما رواش حديث دلوقتي، ده معاه رواه معاه. طب افترض مثلا ان هو لم يروي الحديث الا ابو هريرة، ايه الاشكالية؟ ولو انفرد به فهو حافظ الأمة على الإطلاق. واضح يا اخوانا؟ ده يعني ايه؟ اكتب انتهى كلام ابن القيم. معروف أبو هريرة ده 5000 وشوي. ما روى أحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبو هريرة. وبرضو دي أذكركم تاني، أبو هريرة رضي الله عنه لحق النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، وخيبر كانت في السنة 8، أي أن أبو هريرة ما لازم النبي صلى الله عليه وسلم إلا 2 وشوي. خيبر اللي انا فاكره في 8، ها؟ يبقى السابعة. لازم النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 2، لان البعض بيطعن في ابو هريرة، وخدوا بالكم من دي كويس. واحنا قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا ان ابا هريرة رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفسه اشتكى قال كنت أسمع الحديث فأنساه، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو بيشتكي أنه كان بيسمع وبينسى. يقول فلما شكوت له قال أبا هريرة أبسط رداءك، فبسطت رداء فأمسك بطرف وأمسكت بطرف، فإذا بالقمل يدب على الرداء، فقال في الرداء كلمات ما سمعتهن، ثم قال اضمم عليك رداءك، فضممت فما سمعت شيئا ونسيته. ايه الاشكال بقى؟ ايه الاشكال هنا؟ يبقى هو شأنه شأن البشر، كان يسمع وينسى، شكى للنبي، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. والله بقى ان كنت انت عندك شك ان النبي دعاءه لا يستجاب، ده موضوع تاني. اما ابا هريرة الله سبحانه وتعالى ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر، وكلما سمع شيء حفظه ولم ينسى. اكتب عندك. دلت الأحاديث المتقدمة من حيث الظاهر أن هناك تعارض بينها، فمنها ما يثبت الطيرة ومنها ما ينفيه. وقد سلك العلماء لإزالة هذا التعارض مسالك. أصوبها والذي دلت عليه الأدلة أن الشؤم شؤمان، الأول محرم وهو ما كان يعتقده أهل الجاهلية فيما يتطيرون به. ومنهم أولا أن يكون قبل إقدامهم على الشيء أو بعده عند حصول أقل ضرر منه. أن يكون قبل إقدامهم على الشيء اللي هي السوانح والبوارح، أو بعده عند حصول أقل ضرر منه، يعني فعل فعلة معينة وجي منها ضرر بسيط يتشائم منه، ده اللي كان إيه اللي هو الشؤم المحرم كان عند أهل الجاهلية. ثانيا أنهم كانوا يعتقدون في المتطير به أنه مؤثر بذاته، وأنه سبب في جلب النفع ودفع الضر. وهذا الاعتقاد يشمل نوعي الشرك. فيشمل الشرك الأكبر إذا اعتقد أن المتطير به، سبب مؤثر بذاته. مستقل بالنفع والضر. إذا اعتقد أن المتطير به سبب مؤثر بذاته مستقل بالنفع والضر عن مشيئة الله وإرادته. يعني هو اعتقد أن الغزالة لما مشيت ناحية اليسار اسمها الايه؟ البارح. مشيها ناحية اليسار ده بيؤثر في الأمور بذاته دون مشيئة الله وإرادته، ده الشرك الأكبر. اكتب عندك. وأما الشرك الأصغر وهو الاعتقاد أن ما ليس سببا لا شرعيا ولا كونيا، في جلب النفع والضر. بعد مشيئة الله. يعني هو اعتقد أحضر فرق بالاثنين، بين الشرك الأكبر والأصغر في الأسباب. يعني احنا مثلا واحد مثلا مريض والأطباء اتفقوا قالوا ان الدواء ده ربنا هيجعله سبب ويبرأ، واخد بالك؟ فهو اعتقد ان هذا الدواء هو الذي شفاه ولا دخل لمشيئة الله ولا إرادته، ده شرك بالله وشرك أكبر. هو الاعتقاد أن الأشياء مؤثرة بذاتها، طيب ده شرك أكبر. الشرك الأصغر فين بقى؟ يعتقد أن ما ليس بسبب سبب ولكن بعد مشيئة الله. يبقى بناء على ذلك أنا لا أستطيع أن أجعل هذا الشيء سبب إلا بإذن من الشرع. يبقى الشرع هو الأذن. يبقى نقول إيه؟ الرقية الله عز وجل يجعلها سبب للبراءة من بعض الأمراض، واخد بالك؟ طيب يبقى أنا هنا اعتقدت أن الرقية سبب لورود النص، ولكن هذا السبب لا يؤثر بذاته بل إيه؟ بمشيئة الله وإرادته. هذا الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. اكتب عندك تاني. الشرك الأصغر هو الاعتقاد أن ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا سبب في جلب النفع والضر بعد مشيئة الله عز وجل. ده النوع الأولاني من الشؤم اللي هو الشؤم الإيه؟ المحرم. اكتب عندك الشؤم الثاني وهو مباح، مباح بشروط وضوابط. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. 5 دقائق إن شاء الله، وإما كما يترأى لكم إما نقرأ تيسير العلام وإما نقرأ القواعد الأربعة حتى نفرغ من دروسنا مع صلاة العشاء مباشرة. 5 دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.